بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. من جملة محرمات الإحرام الإدهان، فالمحرم لا يجوز له أن يدهن، يستعمل الدهن، ولو كان ذلك الدهن خاليا عن الروائح الطيبة، عن الريح الطيب، إلا إذا كان محتاج حينئذ إلى الإدهان لأجل العلاج، فهنا يباح بمقدار الضرورة. قال: لا يجوز للمحرم الإدهان ولو بما ليس له رائحة طيبة إلا عند الحاجة لعلاج. أما أصل حرمة الإدهان فباعتبار أن القضية تعبدية فلا بد من التماس دليل، وهناك بعض الروايات النصوص تدل على حرمة الإدهان مضافا إلى ذهاب المشهور إلى ذلك، لكن هذه الشهرة لا يمكن أن تكون صالحة للاستناد إليها باعتبار وجود بعض الأدلة. من جملة تلك الأدلة صحيحة الحلبي اللي يرويها الشيخ الحرف الباب 29 من أبواب تروك الإحرام، محمد ابن يعقوب الشيخ الكليني يعني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. هذه الرواية بهذا الطريق. طريق آخر الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن محمد ابن يعقوب الكليني، والطريق المذكور من قبل الكليني، وهذا أيضا طريق معتبر. والطريق الثالث طريق الشيخ الصدوق يرويها بالعلل عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وأخو عبد الله ابن ابني محمد ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي. فطرق المشايخ الثلاثة كلهم معتبر أو معتبرة. يرويها الرواية الحلبي رضوان الله عليه عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية هكذا: لا تدهن حين، هذا ذيل الرواية، صدر الرواية: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته، هاي قبل الإحرام، لا تدهن بدهن فيه مسك أو عنبر. ليش؟ لأن حتى الدهن إذا راح أو بقى ذرة من عند الرائحة تبقى، فالمشكلة مو مشكلة الدهان، مشكلة بقاء الرائحة إلى ما بعد الإحرام. يقول عليه السلام: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم. والدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. واضحة الدلالة على حرمة ذلك. لذا قال المؤلف: وأما حرمة الإدهان فهو المشهور لصحيحة الحلبي قريناها وغيرها، ومقتضى إطلاقها، هذه الشمول لما ليس فيه رائحة طيبة، بل لعله لما واحد يقرأ صدر الرواية كما قرأنا تكون واضحة الدلالة أنه ناظر أصلا إلى صورة ما إذا لم تكن رائحة، لأن إذا أكو رائحة حتى قبل كل ما يصير متل لا، فهذه قد يستأنس إليها، يعني ما نحتاج إلى التمسك بالإطلاق بهذا النحو. المهم إثبات حرمة الإدهان ولو بما ليس فيه رائحة، إثباته ما يحتاج إلى عناية من فيها من هذه الرواية في هذه الرواية. ورواها جميع المشايخ الثلاثة بإسناد صحيح فراجع. أكو رواية أخرى قد تكون حجر عثرة أمام هذه الرواية، قد البعض يستغلها كمعارضة إلى هذه الرواية وغيرها، قلنا دلت على أنه إذا أحرم المكلف بعد الدهن خل يضع جانب، قبل مدهن ما يضع الآن يضع جانب، بينما عندنا صحيحة هشام ابن سالم قد يستفيد منها بعض جواز ذلك حتى بعد الإحرام. هذه الرواية يرويها الشيخ في الباب، الشيخ الحر في الباب 30 من الأبواب المتقدمة، حديث سادس، محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور ما تقول؟ قال: قال له، هاي مضمرة، قال له المن قال معكو. هسه خلينا ما تقول في دهنه؟ زين، في التهذيب في دهنة، ما تقول في دهنه؟ قال: ما تقول في دهنه أو في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ بعد الغسل، بعد الغسل يظهر، ما بظهور في أنه بعد الإحرام. فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس. قال: ثم دعا بقارورة إلى آخره فأمر فدهنا به. خب، هذه الرواية قد يدعى معارضتها للطائفة المتقدمة، حيث إنها تدل على جواز ذلك بعد الإحرام، لأن قال الإمام سلام الله عليه ليس به بأس ياهو حتى بعد. في مقام الجواب عن ذلك يقال بأن هذه الرواية من جهة كونها ناظرة إلى ما بعد الغسل لا بعد الإحرام فلا تكون فيها دلالة على جواز ذلك بعد الإحرام، لتكون معارضة لمثل صحيحة الحلبي المتقدمة. لو كان مقصود الإمام فيه صحيحة هشام أنه لا بأس بالدهنة حتى بعد الإحرام، كان إيه معارضة موجودة متحققة، لأن هذه الرواية راح تدل على جواز الإدهان بعد الإحرام، صحيحة الحلبي تقول لا ما يجوز بعد الإحرام، فمعارضة تصير. بينما هذه الرواية صحيحة هشام أصلا مو ناظرة إلى ما بعد الإحرام، نظرها مختص بما قبل غسل، بما قبل الإحرام، لكن أكو ثلاث حالات قبل الإحرام: واحدة قبل غسل الإحرام، واحدة حين غسل الإحرام، واحدة بعد غسل الإحرام، أما ثلاثة قبل الإحرام فلا دلالة فيها على المطلوب. هكذا قيل وقال المؤلف. ولا يعارض ما ذكر بصحيح هشام بن سالم لأن ذلك ناظر إلى ما قبل الإحرام. وأما الجواز طبيعي، بس هذا نتعدى هنا، ابن أبي يعفور هشام ابن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور. هذا السند منو السند اللي قرينا يروي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. أكو سند آخر للرواية عن طريق الشيخ الصدوق يقول هكذا: ورواه الصدوق عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله مثله. خب، فهذا قد يكون يشكل قرينة على أن المراد من الضمير هناك أيضا. وأما الجواز، خب قلنا الادهان حرام، لكن شأنه شأن غيره من المحرمات، مختص بغير حالات الضرورة والحاجة والمعالجة. فهسان أنا إذا كانت الضرورة تستدعي الادهان على القاعدة حينئذ يجوز. ليش؟ واحد، لحديث رفع الاضطرار، اثنين لحديث نفي الضرر، وهذا كله إذا كانت الحاجة واصلة إلى حد الضرورة والضرر، الاضطرار والضرر. يعني إذا ما يدهن ما يتعالج الضرر، ما ترتفع المشكلة، فمضطر إلى الادهان وترك فيه ضرر. أما إذا كان أكو حاجة، لكن إذا يترك يتحمل، مو أنه فرد شيء، اضطرار ما يصدق، ضرر ما يصدق، فحينئذ بقاعدة لا ضرر وبحديث رفع الاضطرار ما يمكن أن يتمسك، لأن الحاجة ما واصلة إلى تلك المرحلة. فهل يجوز الادهان أو لا؟ قد يقال نعم، لأجل بعض الروايات، منها صحيحة الحلبي، صحيحة هشام ابن سالم اللي راح نقرأها. فإذا في موارد الحاجة، إن كانت الحاجة ملحة، ترك الادهان ضرري، استعمال الادهان الدهن اضطراري، فبالحديث رفع الاضطرار ونفي الضرر يمكن أن يجوز الادهان. وإذا ما واصل إلى تلك المرحلة فيمكن أن يتمسك بصحيحة هشام التي سنقرأها. قال: وأما الجواز مع الحاجة فلأنه مع وصولها إلى حد الاضطرار أو التضرر فواضح لقاعدة نفي الاضطرار رفع الاضطرار والضرر، وأما مع عدم وصولها إلى ذلك فلصحيحة هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا خرج بالمحرم. الرواية هكذا في الباب 31 الحديث الأول: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه، في نسخة فليربطه في التهذيب لعله، وليداوي وليداوه، لعله في النسخة الأخرى شنو؟ فليداويه. هنا أنا بلي عفوا الموجود هنا أنا وليداوه، فليبطه وليداويه في بعض النسخ اللي ببالي، بلي تعبير آخر أكو هنا أنا في التهذيب لعله موجود هنا أنا ما أدري ما ينقلعي. عجيب هذا مات. اي هنا أنا ما يذكره في الهامش. أي فليربطه وليتداوى به بالسون كذا بالسام. خب، الرواية واضحة الدلالة على أنه إذا خرج من الخراج أو الدمل هذا ما واصل إلى مرحلة الضرورة، هكذا قد يستفاد. سوى في ذلك قد يكون نحو تأمل.
شو غاية الاتهام؟
ياهو في الحالة العادية، لعله في الحالة العادية شلون هذول يستعملون جل، شو يسموه؟
جل؟
اي جل كذا شو اسمه؟ لا اقول شلون يستعملوا، شنو الغرض من ذلك؟
جل حتى يبس الشعر.
ها؟
حتى يبس الشعر.
اي حتى يبس الشعر بعد ما يتخربط مثلا، زين ذاك لعله عما شنو حتى يمنع من القمل، او اذا برائحة طيبة شنو لطيف اي ما يتسخ بسرعة لعله. ما كان خب الحمامات متوفرة او المياه بهذا الشكل اللي نعيشه اليوم. وبعض قد يستعمل لاجل امور اخرى، معالجة قوة الشعر، قوة البشرة. خب فلصحيحة هشام بن سالم وغيرها فإنها بإطلاقها دالة على المطلوب. ما قال الإمام إذا خرج الخراج أو الدمال هذا شنو واصل إلى حالة الضرورة، إلى حالة الضرر بترك الإديان أو لا، مجرد خرج دمال مجرد، فبإطلاقها يدل حتى إذا ما كانت الحاجة بتلك المرتبة أيضا يجوز. إزالة الشعر عن البدن لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه. من رأسه، من وجهه، من تحت إبطه، من صدره، من رجله، بدنه. كما لا يجوز للمحرم أن يزيله من بدن غيره ولو كان ذلك الغير محلا، أو بدن غيره ولو محلا. كما لا يجوز إزالته بواسطة المحل أيضا، فالمحرم ما يجوز أن يعرض رأسه لمحل يزيله هذا الذيل، والمحرم هو يزيل شعر نفسه ما يجوز، ويزيل شعر المحل الآخر ما يجوز. ويستثنى من حرمة الإزالة حالات الضرورة أو التساقط بسبب الوضوء. هذا مستثنى، حالات الضرورة أو لما يتوضأ راح من شعر لحيته أو غير مكان راح يسقط، هذا ما يضر حتى لو كان يعلم من أول. ويجوز الحك وإن احتمل، مو يتيقن، احتمل تساقط بعض الشعر معا. هذه الفقرة، هذه ال قطعة اشتملت على فقرتين. من الفقرة الأولى يمكن أن نستفيد أمر آخر، حكم مسألة أخرى مرتبطة بالمقام، وهي أنه إذا صار يوم الإحلال هسا للحج وهو يوم العاشر، سدعنا تقول لي ها يوم إلا متعين يوم العاشر أو كذا، لا احنا نسميه يوم الإحلال، أو كنا في عمرة مفردة وردنا نتحلل بعد السعي، أو كنا في عمرة لحج التمتع، عمرة التمتع، وأردنا أن نتحلل. من هذه الفقرة الأولى نستفيد على أنه ما يجوز للمحرمين، ما يجوز واحد من المحرمين يجي يقصر للآخر أو يحلق له وبعدين يقول له تعال أنت أحلق لي. ليش؟ لأن هذا محرم جاي يحلق أو يزيل شعر المحرم آخر، قلنا حتى محل آخر ما يجوز. لكن إذا فعل ذلك يتحقق، يعني إذا هيك سوى والثنين باطل تقصيرهم وتحللهم، لأن الأول محرم فعل لمحرم وذاك المحرم باطل، لما باطل تحلله فإذا بعد يعني إجا ورادي يقصر أو يحلق أول هذا همات شنو محرم فعل لمحرم همات. أما حرمة الإزالة بالحلق، خب هذا واضح، الآية المباركة واضحة الدلالة على أن لا يجوز الحلق قبل شنو بلوغ الهدي محله، كناية عن الهدي بعد ذبح ال... فإذا إلى تلك المرحلة ما يجوز للمحرم أن يحلق، أما ما يجوز لأن يقصر مثلا لحيته، يقصر أو شواربه يعدلها إذا ما دخل تحت عنوان التزيون، إذا دخل تحت عنوان التزيون هذا إيه أمر آخر. فيجوز أو لا يجوز هذه ما تدل، يعني هذه ناظرة إلى الحلق. الحلق همات في الآية اللي جاي نجيبها مو مطلق الحلق، تحلقوا رؤوسكم، مو حلق تحت الإبط، مو حلق أماكن أخرى، واضح؟ قال أما حرمة الإزالة بالحلق فلقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهو بإطلاقه شامل لجميع أفراد الحج، وهذا واضح أي صدق، وما مختص بمن ب بالي عفوا، وهو بإطلاقه شامل حتى لحج الإفراد وحج القران، بل ولعمرة التمتع وعمرة المفردة، وهو بإطلاقه شامل لجميع أفراد الحج ولكلا فردي العمرة، لكن قد يتأمل في ذلك كما هو واضح
بالعمرة فيها.
إيه هذا ناظر إلى شنو جاي يقول ولا تحرقوا حتى يبلغ الهادي، يعني كأنه في المكان اللي في المورد اللي شنو هسه في القران بالله أكو بحج حج القران وذاك ماكو عمره، بحج التمتع بالله أكو، ويمكن أن شامل إلى عمرة التمتع، ليش؟ لأنه ذني كالعمل واحد، عمرة التمتع وعمرة الأكو يمكن تمشيها، واضح لو لا؟ فما يمكن لعمرة التمتع إذا تريد تتحلل لا تحلق، قصر، لأن الحلق ما يجوز للمتمتع إلا بحسب هذا. أما حج الإفراد اللي ما بيهدي، عمرة المفردة اللي ما بيهدي شوية يتأمل في ذلك، إلا إذا أجت رواية وفسرت ذات شيء آخر تعبدية، القضية تصير لأجل الرواية، واضح؟ هاي حرمة الإزالة بالحلق. إذا بالنتف بالقاص بالجز ببي، هذا شنو دليله؟ مرة تقول على أنه خب نلغي الخصوصية، أصلا هنا أنا لما قالت ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ، هذه المقصود يعني لا تقصرون، سواء كان بالحلق فالآية أشارت إلى أحد الفردين ومرادها إيه، وإلا يعني هل من المعقول إيه؟ فالآية كناية عن التقصير عن التحلل، يعني لا تتحللون إلا بعد ما شنو بعد الهدي، والتحلل يكون بالحلق، أشارت الآية إلى أحد الفردين، إذا فرد واحد يريد يحكي إيه، وإلا ظاهر كل عنوان أخذ في لسان الدليل أنه بخصوصه يراد. فإذا كان المستفاد أمر أوسع من ما هو ظاهر الآية بعد محلول القضية، وأما إذا لم يكن كذلك فنحتاج لحرمة النتف والقطع والجز ونحتاج إلى دليل آخر غير هذه الآية. شنو الدليل؟ قال وأما حرمتها ولو بغيره فلصحيحة حريز. صحيحة حريز يرويها الشيخ الحر رحمة الله عليه في الباب 62. الحديث رقم 5. وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله، هذا سند، وهذا يروي منه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، هذا سند آخر تقدم الظاهر إسناد الصدوق إلى لعله إلى حماد صحيح. فالمؤلف خلنا نقرأ هذا بعدين. فالرواية تقول هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس أن يحتجم المحرم، إخراج دم هذا، ما لم يحلق أو يقطع الشعر. خب هذه دلالتها كيف؟ دلالتها بالمفهوم، مفهومها لا بأس أن يحتجم ما لم يحلق، يعني هناك بأس إذا شنو حلق أو قطع رأسه من دون تخصيص موضع القاطع بمكان دون مكان، ومن دون أن ها يعني فيه بأس،
يعني مفهوم نوع من المفاهيم،
ما اسم موصول الشرطية ها إذا لم يحلق إيه مشيها. فالمفهوم من ذلك حرمة القاطع بعد مو مختص بالرأس، بس يبقى شنو أشارت إلى الحلق والقاطع، لكن قد يفهم من باب إلغاء الخصوصية حتى النهي، يعني بعيد أن لا يفهم العرف المتشرعي، لا يفهم من هذه حرمة النتف، يقول النتف جائز فقط الحلق والقطع إيه؟ لأن مناسبات الحكم والموضوع أو قل أمر آخر يفهم من عنده أنه هذا يريد يعني إزالة الشعر غير مطلوب، ما مطلوب في حالة الإحرام. يبقى شيء أشار إليه المؤلف من ناحية السند، وهي أن الرواية المذكورة بطريق الصدوق ما بها أي مشكلة، لأن قلنا الشيخ الصدوق يرويها عن حماد عن كتاب حماد، لكن بطريق الشيخ الطوسي قد اللاقي يظهر من التعبير مشكلة من ناحية عبد الرحمن. نقرأ وبعدين نرجع إلى السند. قال والسند بطريق الشيخ إذا لم تثبت صحته، من يا جهة؟ من جهة عبد الرحمن، فيظهر أكو دغدغة في عبد الرحمن، فبطريق الصدوق صحيح. والمفهوم من الصحيحة حرمة قطع الشعر من أي موضع من مواضع البدن، إما للإطلاق وما محدد مكان دون آخر، أو لفهم عدم الخصوصية، يعني باعتبار أنه الحلق الرأس إيه إذا كان هيك. يبقى مشكلة السند عبد الرحمن، خلنا نرجع إلى الرواية ونشوف الدغدغة في عبد الرحمن شنو من يا جهة. قلنا السند هكذا سند الشيخ الطوسي، وعنه عن عبد الرحمن عن حماد. عنه منه؟ خلنا نرجع إلى ما قبل حتى نشوف من المقصود؟ القبلهم يقولوا عنه. خل نرجع إلى الأسبق. لما نرجع محمد بن الحسن عن موسى بن القاسم، فرح يصير إسناد الشيخ الطوسي في هذه الرواية هجي عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد، فرح يصير موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، وعبد الرحمن شنو؟ لجهالته لاشتراكه، ما أدري شنو النكتة اللي دعت القلم أن يكتب التأمل في صحة السند، لكن فرد شيء شنو؟ ما أدري، لكن فرد شيء. لما نرجع شوية إلى الوراء زين نشوف أكو فرد رواية يرويها، خل بالي اللهم لعن الشيطان. يرويها هذه في الباب 62، في الباب 58 باب تحريم الارتماس على المحرم. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن عبد الله ابن سنان، طبيعي محمد عبد الله ابن سنان، هذه تطينا فرض ضوء أنه شنو اللي يروي عن موسى بن القاسم؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي نجران، وهذا متكرر، مو ابن تصريح بابن نجران، لا، أنه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، مو فقط هذه الرواية اللي قريناها، أكو بعض الروايات الأخرى أيضا موجودة، هذا حبيت أن أشير إليه. وأما عدم جواز إزالته عن بدن محرم، قلنا ما يجوز أن يزيل الشعر عن بدنه كما لا يجوز أن يزيل الشعر عن بدن محل آخر أو محرم آخر، قول عن بدن غيره. من محرمات الإحرام إزالة الشعر عن بدنه المحرم وعن بدن غيره، بدن غيره مطلق بعد. خب شنو الدليل؟ قال فلصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن موسى بن عمار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. ويرويها الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية، أم السند معتبر. ويرويها الشيخ الصدوق لكن مرسلة، محمد بن علي بن الحسين قال قال عليه السلام، لكن تعبيره مو لا يأخذ المحرم من شعر الحلال، لا يأخذ الحرام من شعر الحلال. يكفينا السندان عن الكليني وعن الطوسي، والرواية واضحة الدلالة، وهو يدل على عدم جواز الأخذ من شعر المحرم أيضا، لأنه لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. إذا هو من شعر الحلال ما يجوز، خب بعد السلو خصوصية ما أكو للحلال، لو بالأولوية راح يكون شعر المحرم ما يجوز. ويمكن أن يقال بأن الرواية بصدد بيان الفرد الأضعف، يعني شلون تقول لك أنت حتى الكذا حتى أجلك الله الحيوان هم لا تستنقصه ولا تستصغره ولا تعد نفسك أفضل من عنده، لا تستصغر الحيوان، يعني استصغر الإنسان، ما بدلالة على أنه لا تستصغر الإنسان. لما يقول له لشخص المولى، يقول له لشخص، يقول له على أنه لا تحقر حيوان، معناه فضلا عن الإنسان، منتهين من الإنسان ذاك أصلا، حيوان أنت. لذا قال: وهو يدل على عدم جواز الأخذ من شعر المحرم أيضا، لأن الاقتصار على الأخذ من شعر الحلال هو عرفا من باب الاقتصار، يعني الرواية اقتصرت على ذكره من باب الاقتصار على بيان الفرد الخفي وليس لخصوصية فيه. هذا من حيث الدلالة. من حيث السند، وإذا كان الصحيح مرسلا بطريق الصدوق فهو مسند، والسند صحيح في طريق الكليني والشيخ. يبقى أنه من طريق الصدوق مرسل، يمكن أن نمشي أيضا، وأنا أحب أن تكون الرواية صحيحة بطريق المشايخ الثلاثة، المحمدين الثلاثة، خوش تعبير، فأريدها هكذا. الجواب: هناك مسالك كما هو واضح في إرسال الروايات. بعض قال بأن المراسيل كلها ضعاف، وبعض فصل، أما أن المراسيل كلها معتبرة، هذا الظاهر لم يقل به أحد. لكن التفصيل على أنحاء، بعضهم خصوا مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه، بعضهم خصوا وقالوا لا، مراسيل إذا كان التعبير عن غير واحدين، عن رجاله، يونس، هذا في يونس موجود هيك تعبير، يونس عن رجاله، هذا النمط من التعبير. عد من أصحابنا في الكليني، ها سذاك من باب الكتب الأربعة، مو من باب المراسيل، يعني ما لها خصوصية المراسيل، إيه ما لها خصوصية المراسيل، وإحنا نريد نقول المراسيل السعية بما هي مراسيل موضوعية. فبعضهم قال إذا كان الإرسال بهذا النحو عن عدة، عن غير واحد، عن رجاله، عن هذا معتبر، هذا فرد تفصيل آخر. وبعض فصل في كلام الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، إذا قال روي هذا الإرسال ما معتبر، وإذا عبر بقال عليه السلام معتبر. ولعل بعض كالسيد الخوي، لعل السيد الخوي أو السيد الإمام كذا كان يقولون بذلك سابقا. على كل حال هذا كان موجود كأنه، والنكتة في ذلك هو أنه لما كان الصدوق بتعبيره قال عليه السلام قد أرسل الرواية إرسال المسلمات، فلا بد أن يكون قد وصل إلى نتيجة وهي حجية الرواية بنحو القطع، وإلا طيف أكثر من هذا زين، هذا التبرع من عندي هذا، وبهذا تكون حجة، وإلا لم يسغ له أن يقول قال عليه السلام، إذ هذا كذب وافتراء، لأنه لا يعلم مطابقة ذلك للواقع، وحاش الصدوق عن ذلك، يظهر من خلال تعبيره أنه وصل إلى هذه النتيجة، وإذا كان كذلك فتكون أيضا حجة بالنسبة إلينا. ما أدري، هو هذا غريب أن يقول به بعض الأعلام، حتى لو بعدين تراجع مثلا عنه. ليش؟ لأن حجية الرواية عندك، ولو على سبيل القطع بعد ما وراء عبادان قرية، هذا ما يوجب أنا هم تكون علي حجة. شئت إذا قطعت أنا رحت أقطع، شنو الملازمة بين ذلك؟ فقطعك حجة، إذا كان قاطع جنابك قطعك حجة عليك، لا حجة علي ولا على غيري. أحسنت أحسنت. ما أريد أن أدخل بعد في هذا العنوان، واضح من جنابكم بعد ما إيه. فالمهم هناك مسلك يقول بناء على ذلك المسلك، من يؤمن بذلك الرأي وتلك النظرية حينئذ يمكنه أن يأخذ بهذه الرواية من جهة طريق الصدوق، فلو لم يكن طريق الشيخ وطريق الكليني صحيحا أمكنه أن يستند إلى ما يرويه الشيخ الصدوق. لذا قال بل يمكن الحكم بالحجية بطريق الصدوق أيضا بناء على حجية مراسيله التي هي بلسان قال دون روية. ثم إنه بناء، يقول اتضح من خلال هذه الروايات التي قرأناها والتي استفدنا من خلالها أن المحرم لا يجوز له الحلق وإزالة الشعر بشكل مطلق، لا من بدنه ولا من بدن غيره، محلا كان الغير أم محرما. يتضح أنه لا يجوز للمحرمين أو للمحرمين بعد انهاء الأعمال والوصول إلى منسك التقصير أن يقصر أحدهما للآخر، بل قد يقول بأن نقول بأنه لو حدث مثل ذلك لم يجزئ وبقي. أحسنت، من أزيل شعره محرما. طبيعي الحرام هم على الثنين، إذا ملتفتين لسه احنا ما علينا بالالتفات وعدم الحرام على الثنين. ليش؟ لأن الحلق مو من الأمور اللي شنو لابد أن يتولاها الإنسان بنفسه حتى نقول الآخر هو لم يحلق، وإنما زيد حلق له فهو لم يصدر منه، لأن بالتسبيب يستند إليه أيضا. ولذا يكفي أن يقصر أو يحلق الإنسان من طريق الحلاق إذا كان محلا ويتحقق الحلق، مو إلا هو يأخذ الماكينة أو يأخذ الموسى أو يأخذ قال ثم إنه بناء على هذا الحكم يتضح. هذا الحكم شنو هو؟ حرمة إزالة الشعر، قل إزالة الشعر بشكل مطلق للمحرم له ولغيره ولو كان محلا. يتضح أن المحرم أن المحرم إذا أنهى الأعمال وأراد التقصير أو الحلق فلا يجوز له تقصير إخوانه أولا، هذا ما يجوز، بل شي يسوي إذا يسوي هذولك ما يعرفون يحلقون هو، بل يقصر لنفسه أولا أو يحلق ثم يشرع لغيره، إلا أن يدعى، إلا إذا فرد واحد يدعي انصراف النص عن الحالة المذكورة. لكن هذا الانصراف قد دعوة، هذه الدعوة تدغدغ مو من ناحية أنه أنت تقول ما أكون صراف أنا أقول أكون صراف، لا لا مو من هذه الزاوية، لأن هذه سألت أقول لك سألت موسى بدينا عيسى بدينا أنا شو علي بيك، لا، دعوة لانصراف فرع وجود نص مطلق. وين هو عندنا إحنا نص على أنه المحرم بلي المحرم مثلا شنو لا يقصر الغير حتى نقول هذا منصرف إلى واضح له؟ لا ما عندنا هيك دليل ظاهرا حتى ندعي الانصراف، ما ادري النكته واضحه. دعوه لانصراف وجيهه اذا كان عندنا اطلاق نجي نقول يا ترى هذا شنو منصرف، كانصراف اللحم الى الاحمر، كانصراف الماء الى كذا فرات، كان هذه ما علي دعوه صحيحه او مو صحيحه، لان واحد كثره الاستعمال واحد كثره الوجود، لكن اكو مجال للدعوة لوجود دليل مطلق. اما هنا لما ما عندنا دليل مطلق كما يظهر الامر مشكل، هذه الدعوة مشكلة. ثلاثة، واما عدم الى يوم السبت ان شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.